أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. البارحة أعطيناكم سؤال عجزتم على الإجابة عليه، وهو كم مرة في حياتك قرأت وسمعت سورة الفاتحة؟ عجزتم كلكم وفاتتكم الجائزة. ولكن أعظم من جائزة اللي هي الدينار، متاع الدنيا قليل، نريد أن نتدبر بعض معاني الفاتحة. أولا، لماذا سميت الفاتحة؟ من يعرف الجواب؟ لماذا سميت هذه السورة بالفاتحة؟ يلا بسرعة، عند جواب جواب. لا لا، ما في جواب، ما تبي يعني؟ يلا جائزة. لماذا سميت الفاتحة؟ ها؟ لا ما في جواز. نعلمهم كيف يكون عمل خالصا لوجه الله تعالى.
توفير.
لماذا سميت الفاتحة؟ لأن الله افتتح بها كتابه. طيب، إضافة جديدة، ولأنها تستفتح بها الصلاة. إذا هي الفاتحة لأن الله افتتح بها كتابه، ولأنها تستفتح بها الصلاة، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، بأم الكتاب. وهذه السورة لعظمتها لها أكثر من اسم، تسمى فاتحة الكتاب الفاتحة، وتسمى الحمد، وتسمى أم الكتاب، وتسمى الشافية لأنه يستشفى بها، وتسمى السبع المثاني، ولقد آتيناك سبعا من مثاني والقرآن العظيم. فهذه التسميات دليل على عظمة هذه السورة، سورة الفاتحة. هي سبع آيات، سماها الله عز وجل في حديث قدسي الصلاة، مع أن الصلاة كما تعلمون أركان وواجبات ومستحبات، لكن أطلق على الفاتحة وحدها الصلاة لأهميتها وفضلها، كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على الحج ماذا؟ قال الحج عرفة، مع أن الحج عرفة غير عرفة، ولكن من فات الوقوف بعرفة لا يصح حجه. وكذا من لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا تصح صلاته. فقراءة الفاتحة في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا بها. فسماها الله عز وجل صلاة، سماها صلاة في حديث رواه مسلم في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي كم؟
نصفين.
وذكر في الصلاة في الحديث هذا الفاتحة، فقال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى سألني عبدي ولعبدي ما سأل. من عظمة الله عز وجل، لو اجتمع الملايين كل منهم يقرأ الفاتحة في سره سرا أو جهرا، كل واحد يقول الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل يجيبه ويقول حمدني عبدي، وكل واحد يقول الرحمن الرحيم، الله عز وجل يجيبه ويقول أثنى علي عبدي، وكذا كل واحد يقرأ مالك يوم الدين يجيبه الله يقول مجدني عبدي إلى آخره. كما أن الله يرزق العباد في لحظة واحدة ويسمعهم في لحظة واحدة ويبصرهم في لحظة واحدة ويعلمهم في لحظة واحدة ويقدر عليهم في لحظة واحدة، كذلك يجيبهم في لحظة واحدة. الله عز وجل ربنا عظيم، ليس كمثله شيء. العبد يقرأ هذه السورة والله عز يجيبه، ولذلك العبد يناجي ربه في هذه السورة، حتى فيها أسلوب خطاب، فيقول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لو تدبرنا وجدنا أن العبد يناجي ربه بقراءة هذه السورة، لذلك ينبغي مراعاة هذا الأمر، مناجاة الله عز وجل وأنت تقرأ الفاتحة، هذه الفاتحة العظيمة. الحمد لله. الألف واللام هذه تسمى إيش أخوان ويا أخوات؟ للاستغراق، يعني كل الحمد. والحمد معناه الكمال المطلق، فكل الكمال وكل الجلال وكل العظمة وكل الكبرياء وكل الجبروت وكل الجمال لله. اللام الاستحقاق يعني يستحقه الله. تأملوا هذه الكلمة العظيمة الحمد لله، معناها كل الكمال وكل المحامد وكل الكبرياء وكل الجلال وكل الجمال يستحقه الله تبارك وتعالى. ولذلك لو سألنا سؤالا بلا جائزة، أيما أفضل الحمد لله أو لا إله إلا الله؟ الجواب لا إله إلا الله. إجابة أخرى الحمد لله، يعني ما طلع الحمد لله. واحد يقول الحمد لله، لا واحد نفسه قال لا إله إلا الله الحمد لله، ما يعرف. أيهما أفضل الحمد لله أو لا إله إلا الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. ولكن لو تأملنا وجدنا أن هاتين الكلمتين لا تنفكان عن بعض. فلما كان الحمد لله يعني صفات الكمال كلها يستحقها الله عز وجل، إذن هو يستحق أن يكون الإله الحق المعبود بحق وحده ولا شريك. لماذا الآلهة باطلة لا تستحق العبادة؟ لأن ما لها صفات كمال وجلال، لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، بل هي مخلوقة مربوبة مملوكة. لكن الله عز وجل لماذا كان هو الله الذي لا إله إلا هو؟ لأن له صفات الكمال والجلال، له ملك السماوات والأرض، بيده الملك، يجير ولا يجار عليه. فلما كان له صفات الكمال والجلال كان أحق بأن يعبد وحده لا شريك له. ولذلك قال الله عز وجل الحمد لله، يعني كل الكمال يستحقه الله رب العالمين. ما المراد بالعالمين؟ كل من سوى الله فهو من العالمين. العرش، الكرسي، السماوات، الأرض، ما بينهما وما فيهما، من العرش إلى الفرش، الإنس، الجن، الملائكة، الأولياء، الصالحون، الكفار، المسلمون، كل من سوى الله عز وجل فهو من العالمين. والله عز وجل رب العالمين، يعني رب كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فالله عز وجل رب العالمين، يعني رب كل شيء، خالقه ومالكه ومدبره سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر. رب العالمين الرحمن الرحيم، اسماني جليلان عظيمان دالان على صفة الرحمة. والله عز وجل وصف نفسه بالرحمة في مواضع كثيرة وبصيغ متعددة، منها أنه سمى نفسه الرحمن الرحيم، اسمه الرحمن واسمه الرحيم، وهذان اسمان دالان على صفة الرحمة الرحمن الرحيم. لكن عند اقترانهما، اقتران الرحمن بالرحيم كما في البسملة وكما في سورة الفاتحة وسورة البقرة في أكثر من موضع، يقترن الرحمن بالرحيم، فعند اقترانهما يكون الرحمن على وزن فعلان بمعنى ذو الرحمة الواسعة، والرحيم على وزن فعيل يعني ذو الرحمة الواصلة. نعيد، أنا أعيد، الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة. متى؟ عندما يقترن الرحمن بالرحيم. فالرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، والرحيم يعني ذو الرحمة الواصلة وكان بالمؤمنين رحيما. الله عز وجل هو الرحمن ذو الرحمة الواسعة، وهو الرحيم ذو الرحمة الواصلة، وهو ذو الرحمة كما قال جل وعلا: وربك الغني ذو الرحمة. وللغفور ذو الرحمة، من يصلح لي؟ الغني ذو الرحمة. شو رأيك في آية أخرى؟ الغفور ذو الرحمة، هذه فائدة ما في؟ هذا قلت إمام مسجد سامحك الله، والله في، والله العظيم، والله تكدا. وربك الغني ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة، هاتاني آيتان في كتاب الله عز وجل: وربك الغني ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة. طيب، إذن الله عز وجل هو الرحمن وهو الرحيم وهو ذو رحمة، ماشي؟ وهو أيضا كتب على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكتب على نفسه الرحمة آيتان، ولا لا؟ كتب على نفسه الرحمة، وهو أيضا أرحم الراحمين. إذن الرحمن والرحيم وذو رحمة وكتب على نفسه الرحمة وأرحم الراحمين ويرحم ويرحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعبده من الأم وولده. الله أكبر، صلى الله من رحمته الواسعة، وسعت رحمته كل شيء، فهو جل وعلا أرحم الراحمين. ورحمته سبقت، ولا غلبت غضبه؟ سبقت وغلبت غضبه، رحمته جل وعلا سبقت وغلبت غضبه، رحمته سبقت وغلبت غضبه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة، تأملوا هذه الرحمة الواسعة، إن لله 100 رحمة جعل منها رحمة واحدة يتراحم بها العباد، حتى لترفع الفرس حافرها عن صغيرها، وجعل 99 إلى يوم القيامة. نسأل الله الرحمة. كل ما تجدونه وتسمعون به وتجهلونه من الرحمات في قلوب الآباء والأمهات، في قلوب الأزواج والزوجات، في قلوب الإخوان والأخوات، في قلوب الطيور والحيوانات، في قلوب الإنس والجن والملائكة، كل هذه الرحمات، الرحمات شوفوا، يعني يكفي رحمات الأمهات، لو تصور الأم كيف ترحم أولادها، حتى الحيوانات المفترسة إلا أن على صغارها فيها رحمة، صح؟ كل هذه الرحمات يا أخوان أثر لرحمة واحدة من 100 رحمة لله عز وجل، وجعل 99 إلى يوم القيامة. ولله ولرحمة الله آثار، انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. آثار، من آثار رحمته أنه أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، والدليل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن رحمته أنزل كتابه، قال: هدى ورحمة للمحسنين. ومن رحمته حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ومن رحمته تضاعف الحسنات ولا تضاعف السيئات. ومن رحمته يقبل التوبة عن عباده، يقبل توبة المسرفين لو أسرفوا. ومن رحمته يحب التوابين ويحب المتطهرين. ورحمة الله على كل ركعة نافلة أو فريضة أو جنازة أو استسقاء أو استخارة أن نقرأ الرحمن الرحيم لكي لا نيأس من رحمة الله الواسعة. قل: يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم. فالله عز وجل سمى نفسه الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إذا قرأ العبد مالك يوم الدين يقول الله عز وجل ماذا؟ مددني عبد. طيب ماذا يقول إذا قرأ الرحمن الرحيم؟ يقول أثنى علي عبدي. ما معنى أثنى؟ إذا قال الحمد حمدني، رحمن رحيم أثنى. الثناء معناه تكرار الحمد، الثناء يأتي بمعنى الحمد، لكن إذا اجتمع حمد وثناء فالحمد إثبات المحامد لله عز وجل، والثناء تكرار المحامد. فلما قال الحمد لله رب العالمين ثم أثنى على نفسي بقول الرحمن الرحيم، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ثم قال الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي، أي كرر مدح الله عز وجل بصفات الكمال والجلال والتي من الرحمن الرحيم. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، فالتمجيد فيه تعظيم لله عز وجل. وهل هذه الآية تقرأ مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين؟ هذا واضح، مالك وملك، لكن ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين مالك وملك؟ ما الفرق بين مالك وملك؟ مالك يملك وملك وملك يحكم ويسيطر. فنحن الآن ملاك، كل منا يملك ثيابه، هاتفه، إذا عنده بعد سيارة، عنده بيت، عنده قلم، عنده كتاب، كل واحد يملك، لكن لسنا ملوك. لا فيكم ملك وإحنا ما ندري، ما في. إذا نحن نملك لكن لسنا بملوك، صح؟ طيب والملوك
يملكون
وملوك يحكمون، لكن هل يملكون المملكة التي يحكمونها؟ لا، قد يكون ملكا على مملكة، يملك قصرا، بعض المزارع، بعض الأراضي، بعض السيارات، بعض، لكن ما يملك المملكة وإن كان هو ملك عليها، صح؟ شوف، لكن الله عز وجل جمع لنفسه مالك وملك، فهو مالك لأنه يملك الملك كله، قل اللهم مالك الملك، وهو ملك لأنه يحكم بملكه كله، فلا شيء يخرج عن ملكه عن حكمه، والله يحكم لا معقب الحكم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن يكون. الله عز وجل جمع لنفسه مالك وملك لأنه مالك لكل شيء وملك على كل شيء، فلا يخرج عن ملكه مثقال ذرة، ولا يخرج عن حكمه مثقال ذرة، بل الله عز وجل المهيمن على كل شيء، بيده ملكوت السماوات والأرض، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الملك بيده وهو قادر عليه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وما المراد بيوم الدين؟ يعني يوم القيامة، ثم يوم الدين لأن يوم جزاء يدان العباد بأعمالهم، صح؟ طيب ربنا جل وعلا قلنا أنه ملك ومالك، والدين يعني يوم القيامة يوم الجزاء، فلماذا قال مالك يوم الدين مع أنه يملك الدنيا والدين، يعني الدنيا والآخرة؟ لما؟ قالوا لأن في الدنيا في ملاك وفي ملوك، لكن يوم القيامة حتى هذا الملك المؤقت الصوري الجزئي ينتهي، ما يبقى أحد حتى عنده ملك ولا حتى ثياب يرتديها، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرة، لا يبقى ولا ملك لأحد ولا حتى ملك يسير. ولذلك ينادي الله عز وجل على رؤوس الأشهاد يوم القيامة مالك يوم الدين. إلى هذا القدر نكتفي، وإن شاء الله غدا نكمل اهدنا الصراط.